أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما حبل الله المتين وسيد الوصيين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المسلم. قلنا لا دليل على بطلان إنشاء السبي، فالسبي إنشاؤه صحيح من حيث إنشائه، ولذا إذا فرزنا، لو فرزنا أنه ليس بمستقل في التصرف وإنما ينشئ الصيغة آلة للولي، يعني بأمر الولي، الولي هو تبنى البيع وأمر السبي بإنشاء الصيغة وإجراء المعاملة، فلا دليل على بطلانه، بل هو صحيح إن شاء الله. فهذه سورة. السورة الثانية: ما إذا كان السبي مستقلا في المعاملة. يعني شنو؟ يعني هو صمم على ذلك، كذا التصميم، وتبنى البيع، ولعل الولي ما عنده اطلاع، فعن قبل نفسه وبتوع نفسه ورغبته من دون اطلاع الولي مثلا أعرض خدمتكم، أقدم على المعاملة، وتبنى البيع، فإذا هنا أمران: أحدهما صحة الإنشاء، قلنا من حيث الإنشاء إنشاء صحيح، ولكن نفس هذا عبارة عن نوع تصرف، نقول التصرف، هذا التبني وهذا الإقدام تصرف في المال، حين أنه محجور من التصرف، لأنه لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء، وقد صرحت الأدلة القرآنية والروائية على أن السبي من المحجورين. شنو معنى المحجور؟ يعني أن تصرفاته باطلة، لا يجوز له التصرف في ماله، في مال نفسه، محجور عن التصرف في مال نفسه. فإذا كان التصرف بأمر الولي يكون المتصرف هو الولي وهو آلة ينشأ الصيغة، ماكو مانع، لأن إنشاؤه صحيح. أما إذا فرضنا أنه يتصرف في ماله لا بإذن الولي بل باستقلال نفسه، فيشمله دليل الحجر، لأنه محجور عن التصرف، يعني ممنوع عن التصرف في ماله. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الشريفة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يمتى يدفع إليه المال كي يتصرف فيه؟ بأمرين، بوجود أمرين، بتحقق أمرين: أحدهما البلوغ، والثاني الرشد، يقول حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني صاروا بالغين، فإن آنستم منهم رشدا، يعني شنو؟ يعني صار بالغ وكان رشيدا، لم يكن سفيها بل كان تام العقل قادر على التمييز بين المصلحة والمفسدة، فادفعوا إليهم أموالهم، يعني يجوز لهم التصرف، يستحقون التصرف في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا لا شك ولا شبهة ولا خلاف بين الأعلام في محجورية السبي ما لم يبلغ عن التصرف في ماله. نعم. وإذا إقدامه للمعاملة كالبيع والإيجار عن قبل نفسه وباستقلال نفسه مو صحيح، إنشاء مو باطل، إنشاء صحيح، ولكن نفس إقدامه بدون الاستحقاق ما هو أثر؟ بل ليش بعدين الولي له أن يجيزه؟ فهذا الإنشاء الصحيح يكون مثل الفضولي، مثل بل يكون مثل الفضولي، فإذا تعقبه إجازة الولي يصح. أما لو فرضنا أن الإنشاء كان باطلا فبما يتعلق الإجازة؟ هذا من آثار صحة الإنشاء. وشيء آخر بعد، هسه بحثنا في التصرف في المال، في ماله، كأن مثلا آجر داره، له دار يملكه فآجره، آجره بإذن الولي وبأمر الولي ماكو مانع، أما آجره بدون اطلاع الولي باطل، لا لبطلان الإنشاء بل لكونه محجورا عن التصرف. ما ملاسم أعرض خدمتكم. نعم. ها هنا فرع آخر، وهو أنه يسير مستقلا في التصرف في مال غيره، في مال نفسه، والحاج عن التصرف في مال نفسه ثابت، يعني الحج إنما يتعلق بماذا؟ بالتصرف في مال نفسه. فلو فرزنا أنه لم يتصرف، لا يريد التصرف في مال نفسه، وإنما يكون مستقلا في التصرف في مال غيره، كيف؟ مثاله ما إذا حول إليه الأمر صاحب المال، صاحب المال يقول هذا بيدك، هذا بيدك، إن أردت أن تؤجره فآجره، إذا لم ترد فالأمر بيدك، ماذا أردت أن تصمم فصمم. فبعدين هذا الطفل يصير شنو؟ يعني التصميم بيده، وقصار التصميم بيده، هل يجر أو لا يجر؟ المفروض أن صاحب المال فوض إليه التصميم، فهو يكذ التصميم، يكذ التصميم يعني تصميم ميجيرات على شنو؟ على أن يجر الدار أو لا يجر، يبيع المال أو لا يبيع، التصميم بيده، فيسير مستقلا في التصرف. أما تصرف في مال من؟ في مال غيره. إذن دليل الحج لا يشمل هذه الصورة. چرا شيء؟ ليش؟ لأن دليل الحج يحجر الإنسان عن التصرف في مال نفسه، ومحل الكلام التصرف في مال غيره. تعرض لهذا الفار سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية نعم تعرض لذلك وقال بإلحاقه. قال سيدنا الأستاذ يلحق هذا الفرع، إذن يلحق بالفرع السابق. لماذا؟ يقول للأولوية، يعني للأولوية، يعني الدليل الذي يدل على بطلان المعاملة فيما إذا كان مال نفسه بطريق أو لا يدل على البطلان إذا كان مال غيره. لماذا؟ لأن ولاية الإنسان بالنسبة إلى مال نفسه أكثر من مال غيره. فلو فرضنا أن تصرفه في مال نفسه باطل فبطريق أو لا في مال غيره. ومضافا إلى ذلك يقول لعدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل يعني شنو؟ يعني الفقهاء كما أنهم يعني لم يفرقوا بين التصرف في مال نفسه والتصرف في مال غيره بالاستقلال. إذا كان التصرف بالاستقلال لم يفرقوا، فإما رأوا صحة كليهما أو بطلان كليهما، والقول بالتفصيل ما موجود. فإذا فرزنا أعرض خدمتكم قطعية بطلان تصرفي في مال نفسه يلحق به التصرف في مال غيره. لماذا؟ لعدم القول بالفاس. هكذا يستدل عليه سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية. ثم هناك دليل آخر، وهو إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. استمعوا حتى أقرأ لكم صحيحة عبد الله بن سنان وتدبروا فيها. في هذه الصحيحة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سأله أبي، يعني سأل الإمام الصادق أبي، أبوه من هو؟ سنان. حس عبد الله بن سنان يعني أبوه سنان. سأله وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، يعني متى ينفذ أمره. فقال: حين يبلغ أشده. اقتباسا بالآية الشريفة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده ورد أم في سورة النساء وأم في سورة الإسراء. في سورة الإسراء يعني أسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سورة الإسراء. نعم، حتى يبلغ أشده. قلت يعني سنان والد عبد الله بن سنان. قلت: وما أشده حتى يبلغ أشده؟ أشد شنو؟ قال عليه السلام: الاحتلام. الاحتلام الذي هو علامة البلوغ، يعني حتى يصل إلى مرحلة البلوغ. قلت: قد يكون البالغ ابن 18 سنة لا يحتلم، أو أقل أو أكثر. فقال عليه السلام: إذا بلغ 13 سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره إلا أن يكون صفيا أو ضعيفا. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام جعل المدار 13 سنة. نعم، الروايات مختلفة، بعضها 13 بعضها أكثرها 15 سنة. هسه يعني هذا مو محل الكلام، أفرض 15 سنة اطلاق جاز امرو، یقول فاذا بلغ ذلك جاز امرو، نريد نستدل به اطلاق جاز امرو. جاز امرو یعنی شنو؟ جاز امرو یعنی اقداماته صحیحه و نافذه. فاذا كل اقداماتی سواء كان في مال نفسه او في مال غيره، یعنی اذا حول الیه الامر، حول الیه الامر، مثلا كيف ما يريد يبيع الحوش او لا يبيع، فهو الذي يكز التصميم، فاذا يصدق عليه انه جاز امره ان كان بالغا. امره يعني اقداماته، يعني اقداماته صحيحه، فهذا مطلق اعم من التصرف في مال نفسه او في مال غيره. الامام عليه السلام انما رخص في التصرف وحكم بنفوذ تصرفاته وجواز امره مع البلوغ، وقبل البلوغ شلون؟ لا، فهذا اعم من التصرف في مال نفسه او في مال غيره. خب اونم دیگه ملحق دیگه اوناس. بله الاناث، لا لا لا، الاناث قد ثبت بسائر الادله انها تبلغ بمضی 9 سنین، یعنی اجمال التسع، اجمال التسع و الدخول في العاشر. نه نه صحیحة عبدالله بس صحیح. نعم. بلي بلي مفهوم. وقد قلنا في بداية البحث، التفت، قلنا في بداية البحث في هذه السورة، يعني سورة التصرف الاستقلالي، أن يكون مستقلا في التصرف، أكوها هنا تفصيل، أكوها هنا تفصيل بين الأشياء اليسيرة والأشياء الخطيرة. قد ذكرنا ليش تنسوا عيف. ما أريده، ما أحب أن أرى منكم النسيان، وخصوصا كثرة النسيان. قلنا التفصيل بين الأشياء اليسيرة والأشياء الخطيرة، يعني الأمور الكبار، الأمور المهمة، الخطيرة، يعني المصطلح الصلاح يقولون خطيرة في مقابل اليسيرة. أعرض خدمتكم، وهذا التفصيل رفضه سيدنا الأستاذ ولم يقبله، فقال لا فرق بين الأشياء اليسيرة والأشياء الخطيرة. وهكذا صاحب العروة السيد اليزدي أم يقول لا فرق بين الأشياء اليسيرة والأشياء الخطيرة، لكن ذهب بعض الأعلام ومن جملتهم سيدنا الأعظم السيد الإمام الخميني قدس سره، وافق على هذا التفصيل، بلي، والأدلة، ظاهر بعض الأدلة يساعد ما ذهب إليه سيدنا الإمام الخميني. شلون؟ الدليل عليه فرد رواية أقرأ لكم حتى أشوف شنو رأيكم، أعرض خدمتكم. أنا أبي عبد الله، موثقة السكوني، في موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله التفتوا جيدا، نهى رسول الله صلى الله عليه عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق. شنو معنى هذه الرواية؟ مرة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الجارية، عن كسب الأمة. لماذا؟ لأنها إن لم تجد زنت إلا أمة لها صنعة عرفت بصنعة يده، وكذلك نهى النبي عن كسب الغلام. لماذا؟ لأنه إن لم يجد سرق إلا أن يعرف بصنعة يده. ما هو المقصود من هذه الرواية؟ التفتوا جيدا. يريد أن يقول لا تعاملوا ولا تشتروا من الأمة إذا رأيتم شيئا بيدها في السوق وتريد أن تبيعها، لا تشتروا منها ولا تعاملوا معها. لماذا؟ لأنها قد تكون ما بيدها سرقة، قد يكون ما بيدها حاصل من الزنا. لأنها إن لم تجد شيئا هونت نفسها، هونت عليها نفسها الزنا كي تحصل على شيء، كي تحصل على مال. فإذا لا يبعد أن يكون هذا حاصلا لها من الزنا، إلا سورة واحدة، وتلك السورة أن تكون المرأة، أن تكون الأماة، تلك الأماة عارفة بصنعة، تجيد تلك الصنعة. خب المرأة التي تعرف صنعة وتجيدها، خب تحصل الأموال من هذا الطريق، فلهذا تأتي إلى السوق بمال نفسه، بماله الذي هو حلال لها وملكها شرعا. أما إذا لم تكن تعرف صنعة، منين تحصل على مال؟ ما عندها، ما عندها الأمة، منين تجيب؟ فإذا يظن بأنها زنت ومن الزنا حصلت على هذا المال وجاءت بها إلى السوق. هذا معنى الرواية، يعني معنى الرواية. والغلام أيضا يقول لا تعامل الغلام. لماذا؟ لأن الغلام منين جاء؟ ما عنده فلوس، فمنين جاء بهذا؟ يريد أن يبيعه في السوق. إن عرف صنعة فمن طريق الصنعة قادر على تحصيل المال، ماكو مانع. وأما إن لم يعرف صنعة فيظن أن هذا المال الذي بيده سرقه. حلو. فإذا شنو معنى هذا؟ أحسنتم. أولا يستفاد من أن الطفل، أن الصبي إن كان عارفا بصنعته فيجوز، صريح في ذلك، فلا بأس، عاملوا معه وماكم مانع، والمعاملة صحيحة. تمام. هذا من هذا إن كان عارفا بصنعته. وأما إن لم يكن يعرف صنعته فالرواية فن يبعد أن يكون نهيا مولويا مولويا تحريميا، وإنما هو نهي تنزيهي، نهي تنزيهي، تنزيهي يعني مكروه. وإذا كان مكروها يعني إن لم يعرف صنعة يكره المعاملة مع الطفل، لأنه لا يحتمل أن يكون النهي تحريميا. لماذا؟ لأن التعليل والاستدلال النهي التحريمي لا يعلل هكذا، الشيء اللي حرام لا يعلل بهذه التعليلات. هذا من شأن نواهي التنزيهية يعني المكروهات. بلتفت بلتفتوا حتى ما بلتفتوا يا مولانا التفتوا هسه أكمل الكلام فإذا كان مكروها نستنتج ونستنبت من ذلك أن شنو؟ أن المعاملة مع الطفل ماكو مانع. إن عرف صنعة فليس بمكروه، وإن لم يعرف صنعة واحتمل كونها سرقة فهو مكروه. ولكن أصالة الصحة وقاعدة اليد هم تجري، لأن المفروض أنه مسلم والمال هم بيده، فقاعدة اليد شتقول؟ أنها ملكهم، مو لا زنا ولا شسمة ولا سرقة بحسب قاعدة اليد. فإذا لابد ولا محيسة من حمل النهي على النهي التنزيهي. فإذا هذه الرواية تدل على الصحة بما هو طفلون، يعني لو كان باطلا بما هو سبيون هل آل الأمر له هذه المطالب؟ وكان باطلا من الأول بطبيعة حالي لكونه سبيا معاملاته باطلة فلا تعاملوها. أما هذه التفاصيل إنما ينسجم مع ماذا؟ مع كون المعاملة الطفل بما هي يعني بحسب طبيعته الأولية صحيحة، إلا أنه تعرضه الكراهة لاحتمال شنو؟ لاحتمال كونه سرقة. تعرضه الكراهة مال الأمل لاحتمال كونه كسب زنا من زنا. فهذه أمور عرزية، وأما بطبيعته الأولية فهو صحيح. لماذا؟ لأنه لو فرزنا أنه بطبيعته الأولية معاملة الصبي في حد ذاته بحسب نفس باطل لا تصل النوبة إلى هذه التفصيلات، لأنه كل طفل يعامل في معاملته باطل تمام. فإذا نستفيد أن هذه المعاملة صحيحة غاية الأمر. أعرض خدمتكم أنه لو كان عارفا بصنعته فما هو مكروه، ولو لم يكن عارفا بصنعته فهو مكروه. لكن لماذا نخصصه؟ فتدل على الصحابة بما هو هو صحيح. لماذا نخصصه بالأشياء اليسيرة؟ لأن ما يؤتى به في السوق يعني الحش يؤتى به في السوق الدار، الأشياء اللي حسب المتعارف بيد الأطفال في السوق ما هي؟ أشياء يسيرة كباقة مثلا، باقة فجر يعني باقة فجر يعني دستي مثلا تربجة أو كراث أو كرفس مثلا، أو خيار كيلو خيار مثلا، صندوق طماطم. فهذه من الأشياء اليسيرة، فلهذا لا نتعدى إلى الأشياء الخطيرة كبيع الحوش يعني كبيع الدار وأمثال ذلك من الأمور الكبار، هذا خارج عن المتعارف بالنسبة إلى الأطفال، ولهذا نقتصر بالأشياء اليسيرة. وهكذا نستدل، وعندي الاستدلال هم صحيح. وإن سعى سيدنا الأستاذ المحقق الخوي قدس الله نفسه الزكية كما في التنقيح سعى في رد هذا الاستدلال وعدم قبوله، إلا تارة بالسنة ناقش في السكوني، قال السكوني ضعيف في التنقيح، لكنه قدس سره في المعجم دافع عن السكوني وأيده ووثقه بما لا مزيد عليه، فإذا لا إشكال من حيث السند. وأما من حيث الدلالة هم سعى في تضعيف الدلالة، لكن كما بينت لكم وقررت لكم الدلالة هم تامة وكاملة، فإذا نحن تبعا لسيدنا الأعظم نفتي بشنو؟ نفتي بصحة معاملات السبي ولو على سبيل الاستقلال، يعني لا تكون آلة، لا يكون آلة للولي من قبل نفسه، يجيب شيئا في السوق ويبيعه من مال نفسه، ولو شككنا نجري قاعدة اليد، قاعدة اليد تدل على أنه مالك لما في يده، نعم سوقهم شكل آخر، بل أعرض خدمتكم، فإذا نفتي بالصحة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لكن بقي كلمة واحدة، وهو أن سيدنا الأعظم يقول بحمل النهي على النهي التنزيه، يعني الكراهة، لكنه عندي ليس كذلك، بل لعله يتكون يعني احتمال أكثر أن يكون إرشاديا، النهي إرشادا إلى هذا الاحتمال وإلى لزوم الاحتياط، يعني الإنسان لا يعتني بقاعدة اليد، وحيث أن هذا الاحتمال قوي فيترك ذلك احتياطا، احتياطا على أموال الناس أن لا يرتكب حراما واقعيا، فلهذا قد يكون هو استثناء من قاعدة اليد، أو إن لم يكن استثناء من قاعدة اليد فإنما هو نهي إرشادي. ليش؟ لأن النهي التنزيهي والتحريمي قسمان للنهي المولوي، لكن عندي أنه ليس بمولوي، الظاهر من أنه إرشادي، إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى الاحتياط، إلى الاحتياط في جريان قاعدة اليد. قاعدة اليد بعمومي وبإطلاقي يقول شنو؟ يقول يعني لا تعتني بهذه الاحتمالات. في هذه الرواية يقول اعتني بهذا الاحتمال، احتمال السرقة موجود، احتمال، فيرشدنا إلى الاحتياط. وصلى الله على محمد.